بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذا الدرس وهو باب العتق. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بكون العتق عبادة من العبادات الجليلة وطاعة من أفضل الطاعات، وأيضا أخذنا أن العتق يكون قهريا ويكون اختياريا. أما كونه يكون قهريا فبهذه الأسباب، إما إذا تلفظ بالعتق فإنه يكون حرا بالعتق أو بما في معناه، وهكذا إذا دخل في ملكه ذو رحم محرم، يعني لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يحل النكاح بينهما. فهذا لم تثبت الأحاديث الواردة في كونه يصير حرا، لكن يستأنس هنا بأثر عمر بن الخطاب وأثر ابن مسعود، وهو لا يخالف ظاهر آية أو حديث، فهذا هو الأقرب. ثم أخذنا أيضا أنه يعتق قهريا إذا ضربه ضربا شديدا أو مثل به، لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده في شأن التمثيل، وأيضا لحديث سويد بن مقرن وأبي مسعود البدري في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: إذا لم تعتقه لفحتك النار أو مستك النار، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أخذنا في آخر مسألة، ونعيد قراءة هذا الحديث ونواصل إن شاء الله. قال: وبالسراية لحديث من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم اعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وفي لفظ: وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. متفق عليه. يعني معنى هذه المسألة أن الرجل يكون له شريك في العبد أو شركاء، فيقوم بعتق نصيبه من هذا العبد، يكون له شريك فهو يملك النصف وشريكه يملك النصف، فيعتق نصيبه من هذا العبد، يكون نصيبه من هذا العبد حر لوجه الله. فما الحكم هنا؟ هل يصير العبد جميعا أو يصير كله حرا أو يصير مبعضا؟ له صورتان، المسألة لها صورتان. الصورة الأولى: إذا كان المعتق موسرا، يقابل الموسر إيش؟ المعسر، يعني ذا يسار، ذا قدرة وغنى. إذا كان المعتق ليس المعتق، إذا كان المعتق موسرا فبالنسبة لنصيبه يكون عتيقا في نصيب هذا الذي اعتق. هذا قول عامة أهل العلم، ونقل الخلاف عن ربيعة. وأما بالنسبة لنصيب شريكه ففيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه أيضا يعتق نصيب شريكه، يعتق فيصير العبد كله حرا، ثم يقوم قيمة هذا الشريك، نصيب هذا الشريك يقوم، فيجبر هذا المعتق على دفع قيمته ويصير العبد حرا. ليس هناك خيار لا للمعتق ولا للشريك ولا للعبد، مراعاة للحرية التي ندب إليها الشرع. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي بين أيدينا من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، يعني ينظر إلى نصيب شريكه كم يكون في ذلك الوقت. مثلا العبد بألف وهو يملك من العبد النصف، فيبقى النصف الثاني بخمسمائة، فيجبر هذا المعتق الموسر على أن يدفع الخمسمائة لشريكه ويصير حرا، لا يستطيع هو أن يمتنع ولا يستطيع شريكه أن يمتنع، وليس هناك خيار أيضا للعبد. وأما الحالة الثانية إذا كان المعتق معسرا، إذا كان المعتق معسرا هو أعتق نصيبا من هذا العبد، بقي نصيب شريكه، ما عنده قدرة على أن يعطي لشريكه حقه من هذا العبد، ففي هذه الحالة فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أن نصيبه يعتق، وأما نصيب شريكه فيبقى على ما هو عليه، فيبقى على ما هو عليه، لا يجبر المعتق على أن يدفع نصيب شريكه ولا يبقى دينا عليه، ولا يؤمر العبد بالاستسعاء، خلافا لهذه الرواية الأخيرة التي ذكرها المصنف: وإلا قوم عليه واستسعي العبد غير مشكوك عليه. هذه الرواية متكلم فيها، وإن كانت الصحيح لكنها معلة. فيبقى عندنا ظاهر الحديث: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال، هذا على الحالة الأولى أن يكون موسرا، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم، ثم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق معتق. هذه الحالة الثانية إذا كان معسرا، إذا كان معسرا وإلا فقد عتق منه ما عتق، هو يملك من العبد النصف وأعتق هذا النصف، فيبقى النصف الثاني في ملك شريكة، إذن يصير هذا العبد مبعضا، نصفه حر ونصفه رقيق، نصفه حر ونصفه رقيق. هذا هو الخلاصة في هذه المسألة: إذا كان موسرا نصيبه يعتق ونصيب شريكه يعتق بنفس الاعتاق، ويجبر على أن يدفع نصيب شريكه، يقوم بقيمة عدل لا زيادة ولا نقصان، كم يسوى؟ ألف. كم نصيب شريكه؟ خمسمائة، يجبر على دفع الخمسمائة ويصير هذا حرا، هذا المملوك حرا. الحالة الثانية إذا كان المعتق معسرا، قال: أنا اعتقت نصيبي من هذا العبد، فلا يجبر على أن يدفع نصيب شريكه لأنه معسر، والعبرة بوقت الاعتاق، العبرة بوقت الاعتاق من حيث اليسار أو من حيث العسار بوقت الاعتاق، لأنه قد يعتق اليوم وهو معسر فيتيسر له بعدين أو سنة شيء من المال، لا يجبر على أن يشتري نصيب شريكه وأن يعتق عليه العبد، لا لا يجبر، العبرة بوقت الاعتاق. فإذا كان معسرا قد عتق أو أعتق من العبد ما عتق، ويبقى يعني نصيب الشريك على ما هو عليه. هذا هو نص الحديث، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا كان موسرا وعتق نصيبه وسرى العث إلى نصيب شريكه، وأجبر على دفع قيمته، أجبر على دفع القيمة، فيكون ولاء العبد لهذا المعتق، يكون ولاء العبد لهذا المعتق. قال رحمه الله: قال: فإذا علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث. فعن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله بثمانمائة درهم، وكان عليه دين فأعطاه وقال: اقضي دينك. متفق عليه. هذه المسألة تسمى بمسألة التدبير، والتدبير هو أن عبده عن دبر، يعني بعد موته يقول إذا أنا مت فعبدي فلان حر لوجه الله. إذن التدبير هو تعليق العتق بالموت، لأن الموت دبر الحياة، فلهذا قيل له المدبر. من هو المدبر؟ الذي علق عتقه بالموت. ما قال هو حر الآن ولا بعد أسبوع ولا إذا قدم زيد ولا إذا دفع لي مالا، وإنما علق عتقه بالموت، وهذا شيء مجهول. متى يموت؟ بعد سنة أو 20 سنة أو 40 سنة؟ هذا شيء مجهول، لكن هذا ليس من عقود المعاوضات حتى تمنع الجهالة فيه، هذه من عقود التبرعات، وعقود التبرعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في عقود المعاوضات. فلهذا لا بأس أن يقول إن أنا مت فهو حر، الله أعلم متى يموت، أو يقول إن شفى الله مريضي فعبدي الفلاني حر، أو يقول إن قدم زيد فعبدي الفلاني حر. هذا وإن كان فيه جهالة، لكن هذا من عقود التبرعات. فهذا هو المدبر. من هو المدبر؟ هو الذي علق عتقه بالموت، بموت سيده، قال إن أنا مت فعبد فلان حر، فيقال لهذا العبد مدبر. قال يعتق بموته. من علق عتق عبده بالموت فإنه يعتق بالموت، إذا مات يصير حرا. لكن قال إذا خرج من الثلث، هل يصير حرا من رأس المال كسائر الهبات، أو يصير حرا من الثلث يعامل معاملة الوصية؟ فيه خلاف بين أهل العلم، الراجح أنه يعامل معاملة الوصية، والوصية لا تكون إلا إيش؟ من الثلث. فإذا مات ينظر هل ماله يحتمل هذا، هل ماله واسع بحيث أن قيمة العبد تكون أقل من الثلث، من ثلث المال، يعني حاله كحال الذي قال إذا أنا مت فابنوا لي مسجدا من مالي ب10 ملايين، هل تنفذ هذه الوصية؟ الجواب إذا كانت الثلث فما دون تنفذ، إذا كانت أكثر من الثلث ما تنفذ إلا بإيش؟ إلا بإجازة الورثة. الآن هذا العبد المدبر الذي علق سيده بموته، إذا مات ينظر إلى قيمة هذا العبد، مثلا قيمته 1000، هل هذه 1000 تكون الثلث من المال، أو لا يملك أصلا إلا 1500؟ إذا كان هذا السيد لا يملك أصلا إلا 1000 أو 1500، فيكون هذا العبد أكثر من الثلث، لا ينفذ، يعني لا ينفذ عتقه إلا بإجازة الورثة. هذا معنى قوله إذا خرج من الثلث يعامل معاملة الوصية، فهو أشبه شيء بالوصية، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، وهو الراجح، لأنه وصية. إذا أنا مت فابنوا لي، أو إذا أنا مت فعبدي حر، والعبد يعتبر مالا من أمواله، فهو أراد أن يتصدق بماله في سبيل الله، قال هو حر لوجه الله تبارك وتعالى، فإذا يخرج من الثلث. وهل له أن يبيع المدبر؟ قال عبدي فلان حر إن أنا مت، هل له قبل مماته أن يعتق هذا العبد؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح الجواز. ما هو الدليل؟ هذا الحديث الذي بين أيدينا، أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، يعني قال إذا أنا مت فهو حر، ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ب800 درهم، وكان عليه دين فأعطاه. إذا نستفيد من هذا الحديث جواز بيع المدبر في حال الحياة، وهل هو جائز مطلقا أو عند الحاجة؟ الراجح أنه مع الحاجة، لأنه جاء في روايات هذا الحديث فاحتاج، فإذا احتاج المدبر، عندنا المدبر هو السيد، وعندنا المدبر هو العبد الذي دبر، فإذا احتاج السيد فله أن يبيع، له أن يبيع مع عدم الحاجة الذي يظهر أنه لا ينبغي له أن يبيع، لأن الحديث جاء فيه وصف فاحتاج فباعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا. فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته. الكتابة أن يشتري، أن يطلب العبد أن يشتري نفسه من سيده على أقساط مؤجلة، فإذا دفع الأقساط يصير حرا. العبد هو ملك لمن؟ لسيده، فيطلب أن يشتري نفسه من سيده، يقول: يا سيدي أنا أريد أن أفك نفسي من الرق، أنا أريد أن أعتق. فيقول: أنا أشتري نفسي منك بكم؟ يقول له: وفر لي 1000 وأنا يعني أعتقه. فيتكاتبان على أنه متى ما دفع 1000 يصير حرا. هذا هو المكاتب. المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده على مال مخصوص، يدفع ذلك على أقساط، وقد يدفع ذلك يعني نقدا، قد يدفع ذلك نقدا إذا كان هناك من وعده قال له: كاتب سيدك وأنا أعطيك. إذا طلب 10,000 أو 100,000 أنا أعطيك وتعطي سيدك وتفتك من الرق. هذا هو المكاتب، وهذه هي الكتابة. قال: أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر، يعني يقول: كم؟ قال: 10,000 تدفعه في 6 أشهر أو في سنة أو في سنوات مؤجلة مقسطة. ما حكم مكاتبة الذي يطلب الكتابة؟ الجواب: يقول الله سبحانه وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالله سبحانه وتعالى أمر الأسياد أن يقبلوا عرض الكتابة، لكن بهذا الشرط: إن علمتم فيهم خيرا. إن علمتم فيهم خيرا، يعني إن علمتم أن في مكاتبتهم الخير، يكون عنده القدرة على الكسب، لا يكون عالة على الآخرين ولا يكون كلا على الآخرين. إذا كاتبه سيده فصار حرا يصير شحاذا أو يصير سارقا أو يصير مفسدا أو قاطعا للطريق أو يصير يعني درويشا أو كذا. إن علمتم فيهم خيرا، عنده القدرة على التكسب، أو وأيضا عنده الدين، عنده الدين الذي يمنعه من الشرور. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أحال الله سبحانه وتعالى الشيء إلى السيد إن علمتم فيهم خيرا، وظاهر الآية أن السيد إذا علم من عبده الخير أن يجب عليه أن يجيبه، هو طلب يجب أن يجيبه إلى ما طلب، لظاهر الآية الكريمة: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وإذا ترجح للسيد أنه لا خير في مكاتبته يترتب على ذلك الشرور، الرجل يفسد أو المرأة الرقيقة تفسد أو تضيع، فلا يلزم بإجابة هذا الطلب. قال: فإن خيف منه الفساد، هذا الذي يعني تقدم التعليق عليه. نعم، فإذا دفع ما كاتب عليه يصير حرا، وأما قبل الانتهاء من دفع الأقساط فلا يزال عبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ثم قال رحمه الله: قال: ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث نعم هذا لحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، رواه أبو داود وسنده حسن. مع أن النسائي استنكره. لا، قال ولا يعتق المكاتب إلا بلدى. هذه مسألة فيها خلاف، هل بمجرد الكتابة يصير حرا أو لا يصير حرا إلا إذا دفع الأقساط التي عليه إلى آخر قسط. هذا هو الراجح لهذا الحديث، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فإذا عجز عن دفع الأقساط كلها أو بعضها فإنه يرجع إلى العبودية، يعني ممكن أن يلغى العقد ويصير ما دفع ملكا لسيد. إذا اتفق على أنه في كل شهر يسدد 10,000 فعجز فيصير يرجع إلى ما كان عليه ويلغى هذا العبد إذا أراد ذلك السيد. قالوا عن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجه، والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه والله أعلم. هذا نعم لا يصح مرفوعا، والراجح موقوف على عمر من اختيار عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. معنى هذه المسألة أن الأمة الموطوءة لسيدها، هناك من الإماء من لا تكون موطوءة لسيدها، ومن الإماء من تكون موطوءة لسيدها. فالأمة الموطوءة إذا وطئها سيدها وحملت ووضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان، هذه تسمى أم الولد، الأمة الموطوءة إذا حملت من سيدها ووضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان، هذه تسمى أم الولد، تصير أم ولد. ما حكم أم الولد؟ فيه خلاف بين أهل العلم. القول الأول قول الجمهور أنه إذا وضعت لسيدها وهي في ملكه، ما تكون يعني قد اشتراها وهي حامل، لا، حملت وهي في ملكه وطأها وهي في ملكه وحملت ثم وضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان، يعني يكفي أن يكون متخلقا وإن لم يخرج حيا. فهذه المرأة يقال لها أم الولد. ما حكم أم الولد؟ قول الجمهور، هذا القول الأول، أنه لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا رهنها، وإذا مات سيدها تصير حرة، وإذا مات سيدها تصير حرة، يقولون أعتقها ولدها. ما هو دليلهم؟ ما روي مرفوعا في هذا وأثر عمر بن الخطاب، هذا القول الأول. القول الثاني أنها أما كسائر الإماء، يجوز بيعها ويجوز هبتها ويجوز رهنها، وأنه إذا مات سيدها تبقى على ما هي عليه، تبقى أمة رقيقة. وهذا قول طائفة من أهل العلم، واستدلوا بحديث جابر، كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلم يروا بذلك بأسا. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح لأجل الحديث المرفوع. فالأمة الموطوءة وإن حملت من سيدها ووضعت فليس هناك دليل على أنها تخرج عن كونها أمة رقيقة، فلتبقى على هذا الحكم، يجوز في حال الحياة أن يبيعها وأن يهب وأن يجعلها رهنا وأن يتصرف فيها التصرفات التي يتصرف فيها السيد مع أمته، وبعد مماته أيضا تبقى على ما هي عليه. لكن لاحظوا أن المسألة المتقدمة أن من ملك ذا رحم محرم أنه يصير إيش؟ حرا. إذا مات سيدها، إذا وطأها وحملت من سيدها ووضعت، ما حكم هذا الطفل من حيث الحرية والعبودية؟ إذا حملت من سيدها ووضعت، ما حكم هذا الطفل من حيث الحرية والعبودية؟ أي نعم، يصير حرا. هو بحسب الواقع، إذا كان حرا فهو حر، وإذا كان عبدا فهو عبد. وإذا تزوج الرجل أمة ووضعت، ما حكم هذا المولود؟ تزوج الحر بأمة ووضعت، ما حكم هذا المولود؟ ها؟ عبد. ايش عندكم؟ لا فايدين. ايش قلت؟ ايش؟ اي زوجها حر. تزوج الحر امة مملوكة فاتت له بولد، ايش يكون حكم الولد؟ حر. طيب الاخ مجدي يقول حر، وانت يا اخ صالح؟ ها؟ فاذا يصير ايش؟ عبدا او حرا؟ انت نعم الاخ الجزائري. ها؟ طيب احسنت، يصير عبدا. هو بحسب الأم. الآن يا إخواني لاحظوا أن الذي تزوجها أو الذي يطعها ليست ملكا له، إذا كانت ملكا له فهو حرية أبيه، أما إذا كانت أمة للآخرين فأولادها يصيرون عبيدا ملكا لأسياد هذه الأمة. طيب، فالآن حكم أم الولد كما تقدم، يعني قال جابر: كنا نبيع سرارين أمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا، لا يرى بذلك بأسا. فهذا السيد الذي وطأ امرأته فأتت له بولد، كما تقدم القول الراجح أنه يجوز أن يتصرف فيها في حياته ما يتصرف المالك بماله من بيع وهبة وارتهال وغير ذلك، وأنه بعد وفاته تبقى على ما هي عليه. لكن لاحظوا، خرجنا هذه الخرجة لأجل هذه المسألة، لاحظوا أن بعد وفاة السيد يعني ابنها حر، ابنها حر وهي أمة، فهل تصير حرة؟ اربطوا هذه المسألة بالمسألة المتقدمة. بعد وفاة السيد هي قد أولدها، ولدها حر، فمات السيد، هل تصير هذه الأمة حرة لأنها دخلت في ملك ولدها؟ بعد موت الوالد ينتقل المال إلى من؟ إلى الورثة، ومن جملتهم هذا الولد، هل يصير حرا لأنها دخلت في ولد؟ ها، من عنده جواب؟ ها؟ أن إيش؟ هذه مسألة أخرى، لكن الآن الولد موجود. أنت الذين يرفعون، تفضل عبد الله. ها؟ تصير حرة. طيب أنت يا أخي فرحان، ارفع صوتك. إيش؟ نعم يا أخي بلغ. إذا صارت في نصيب الولد، وإذا قوله إذا يدل على أن في صورة ثانية، وإذا ها فيه قولان. لا، نحن ليس على القول الثاني يا أخي، ليس على قول الجمهور، على القول الثاني. نعم نعم. طيب نرجع إلى الجواب. أنت يا أخي، طيب الإخوة يرفعون، خلاص نأتي إلى الجواب. يا أخي، إذا لم يكن هناك وارث إلا الولد، فتصير حرة. لكن عندنا ورثة، عندنا ورثة، فيكون نصيب الولد حرا، نصيب الولد من أمه تكون حرة بقدر نصيب ولدها. ثم إذا كان موسرا يعني يدفع للآخرين. نعم. طيب هذا ما يتعلق بباب العتق. وقد شنعوا على الإسلام حكمة باستبقاء حكم الرق، وعلى أن هذه همجية ووحشية، وتناسوا الجرائم العظيمة التي يرتكبونها في حق الشعوب، يقتلون رجالها ويأخذون ثرواتها ويستعبدونهم عبودية أعظم من العبودية التي كان عليها الناس في الماضي. لا يخفى ما فعل الأمريكان بالزنوج في أمريكا، ولا يخفى ما فعلت فرنسا بالجزائريين في الجزائر، وحشية وهمجية، ينادون بحقوق الإنسان وأنهم يريدون يعني الحرية للناس وكذا إلى آخر هذا. هذا كله تضليل، وهذا كله تلاعب. فهذا ما يتعلق بباب العتق، والدرس القادم إن شاء الله في النكاح. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.